بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه خير وصلاح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، أن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. كنا قد توقفنا في الدرس السابق عند باب إزالة النجاسة وبيانها، وهذا الباب ذكره المؤلف رحمة الله تعالى عليه، هو باب من عنوانه يشمل أمرين. الأمر الأول، أو ليس هذا الباب الذي وقفنا عنده، أي باب؟ طيب إذا توقفنا عند باب قضاء الحاجة. هذا الباب، باب قضاء الحاجة، يذكره العلماء ويدخل فيه عدة آداب ينبغي للمسلم أن يمتثلها. الحاجة هي كناية عن البول والغائط، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ذكر شيء محدد هنا، وإنما قال ماذا؟ إذا جلس أحدكم على حاجته، إذا جلس أحدكم على حاجته. فهذه الكناية التي يذكرها الفقهاء في الأبواب عموما، إنما يقصدون بها ماذا؟ يقصدون بها الآداب التي يمتثلها المسلم حال البول والغائط. وبعض الفقهاء وكذا المصنفين في الأحاديث، أحاديث الأحكام، يسمونها باب الاستطابة، باب الاستطابة، أي تطيب القبل أو الدبر من نجاسة البول أو الغائط، سواء كان ذلك بحجر أو ماء. نشرع في هذه الأحاديث. أول حديث، حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلوم. حينما يذكر ابن حجر تضعيف الحديث، لا شك أن هناك علة، وهذه العلة كما تقدم تختلف باختلاف الضعف، فالضعف له درجات وله أنواع. هذا الحديث بالذات له عدة علل، ومن ذلك ما ذكره أبو داود عن هذا الحديث، حيث قال: هذا حديث منكر، إنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد الزهري عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. ثم قال أبو داود: والوهم من همام، ولم يروه إلا همام. وأيضا بنحوه ذكر الدارقطني وغيره من أئمة الحديث. وقال النووي عن هذا الحديث: ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي والجمهور. الترمذي من جملة المحدثين الذين حسنوا هذا الحديث، لكن أهل الحديث ردوا عليه بأن هذا وهم أيضا من الترمذي، لأن مثل هذا الحديث لا يقوى على التصحيح، فضعفه أئمة هذا الشأن لا سيما المتقدمين. ولذلك ذكر أيضا أبو داود وغيره الرد على الترمذي في تحسينه لهذا الحديث، فهذا الحديث غير صحيح كما ذكر ابن حجر أنه معلوم. من فوائد هذا الحديث أولا، نقول الحديث دليل على كراهة دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله جل وعلا، لأن خاتم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الذي كان يضعه قبل أن يدخل الخلاء كان نقشه محمد رسول الله، محمد رسول الله. فلما كان فيه ذكر الله جل وعلا دل هذا على ماذا؟ دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد أن لا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر اسم الله جل وعلا. لكن كما تقدم هذا الحديث، وإن كان أيضا ضعيفا، إلا أنه من التأدب مع اسم الله جل وعلا أن لا يدخل الإنسان الخلاء بشيء فيه اسم الله جل وعلا، هذا من باب الأدب، على أن بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم ذكروا أنه لا كراهة في ذلك لعدم النص في مثل هذا، لا سيما إذا كان ذكر الله جل وعلا مستورا، بحيث لا يكون واضح، كان يكون داخل الجيوب وغيرها. إن استطاع الإنسان أن يتأدب بهذا الأدب فلا شك أنه مأجور وهو أفضل، وإن لم يستطع فإنه لا حرج عليه. لكن الكلام على الأوراق التي فيها ذكر الله جل وعلا، التي فيها آيات الله جل وعلا، هل يجب إخراجها أو لا؟ لأهل العلم في ذلك قولان. قول أول قالوا أنه لا يجوز في هذا، هذا إذا كانت الأوراق فيها شيء من الآيات وليس مصحفا، لا نتكلم عن المصحف. أما المصحف فأهل العلم على تحريم الدخول به إلا إذا اضطر الإنسان لهذا، كان يخشى أن يسرق على سبيل المثال، أو يخشى أن ينساه لا سيما في الأماكن العامة وغيرها، فلا حرج إن شاء الله تعالى. وعدم الكراهة في دخول شيء في دخول الخلاء بشيء فيه اسم الله جل وعلا حكي عن جماعة من السلف، منهم عطاء والحسن وسعيد المسيب وطاووس وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم. ثم الحديث الذي يليه هو حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. تعلمون التشكيل في كلمة الخبث، شكلت بإسكان الباء وشكلت بضم الباء. على الضم ماذا يكون معناها؟ ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. وعلى التسكين الشر عموما، الشر عموما، ويكون معنى الخبائث ماذا؟ النفوس الشريرة، كأنه استعاذ بهذا من الشر وأهله، من الشر وأهله. الحديث دليل على ماذا؟ على مشروعية الدعاء بهذا الدعاء عند دخول الخلاء. وإذا أراد الإنسان قضاء الحاجة في الصحراء فإنه يقول هذا الدعاء عند التشمير، عند التشمير. إذن لا يخلو حال الإنسان من حالين: إما أن يكون سيدخل الخلاء فإنه يقول هذا قبيل الدخول، وإما أن يكون في الصحراء ولا يوجد مكان لقضاء الحاجة مخصص فإنه يقول هذا الدعاء عند التشمير. والعلة في الاستعاذة من ذكران الشياطين وإناثهم أو من الشر وأهله جاءت في حديث آخر، وهو حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، أي تحضرها الشياطين، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ثم الحديث الذي يليه وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه. هذان الحديثان، حديث أنس رضي الله عنه وحديث المغيرة، فيهما فضيلة لأنس رضي الله عنه وفضيلة للمغيرة أيضا بخدمتهما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخذ منه أهل العلم جواز استخدام الأحرار في مثل هذه الخدمة ونحوها، وأن هذا لا يعد منقصة لا سيما مع أهل الفضل، لا سيما مع أهل الفضل. ومن ذلك خدمة أنس رضي الله عنه وخدمة أيضا المغيرة بن شعبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال قضاء الحاجة. وكان أنس رضي الله عنه يحمل هذه الإداوة، والإداوة معناها إناء صغير من جلد، يقول: أنا وغلام نحوي، يعني نحوي ومقارب لي بالسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحمل معه ماذا؟ العنزة، والعنزة هي الرمح القصير وهي بفتح العين، أو الحربة الصغيرة. ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل معه هذه العنزة؟ سترة للصلاة، أحسنت، سترة للصلاة. من فوائد هذا الحديث، حديث أنس دليل على جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء، ولا يلزم أن يسبق ذلك حجارة، استجمار بالحجارة. لأن بعض أهل العلم بل من الصحابة رضي الله عنهم من قال أنه يكره أن يعتمد على الماء لوحده، وعلة الكراهة عندهم أن الإنسان سيباشر النجاسة والنتن بيده، وقالوا المفترض أن يخففها بالحجارة ثم بعد ذلك يتبع الحجارة الماء. فكره ذلك جمع من الصحابة كحذيفة رضي الله عنه وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم، وعلة الكراهة ما تقدم. ومن أهل العلم من قال بعدم الكراهة وهو الراجح. الذين قالوا أنه مكروه من الصحابة وغيرهم من السلف قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل هذا الحديث على أنه اكتفى بالاستنجاء بالماء، لكن الجواب على هذا أن نقول هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتمد على الماء لوحده دون غيره، وهو الصواب، ولا كراهة في ذلك، ولا كراهة في ذلك. ومن نفى وقوعه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصب، ولذلك رد على هذا القول من جمع من أهل العلم، والصواب أن الاستنجاء بالماء وحده جائز بلا كراهة. حديث المغيرة دليل على استحباب البعد والتواري عن أعين الناس لمن أراد قضاء الحاجة، وفي هذا الأمن من رؤية عورة هذا الذي يقضي حاجته، وأيضا البعد عن شم رائحة ونحو ذلك مما يتأذى به الإنسان، لا سيما في الصحراء التي ربما لا يجد الإنسان ما يستتر به، فيستحب أن يبتعد ليكون أستر عن أعين الناس. أما في البنيان فالاستتارة حاصلة بهذه الحشوش المبنية لقضاء الحاجة. الحديث الذي يلي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد، ولأحمد عن ابن عباس: أو نقع ماء. وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. إذن هذا الحديث أصله في مسلم كما ذكر ابن حجر، لكن هذه الزيادات الواردة كلها ضعيفة، نأخذها واحدة واحدة ونبين سبب ضعف هذه الزيادات. أولا، الزيادة الواردة في حديث معاذ عند أبي داود والموارد، هذه ضعيفة لجهالة أبي سعيد الحميري في سندها أبو سعيد الحميري وهو مجهول. وأيضا يضاف على ذلك أن روايته عن معاذ مرسلة، أن روايته عن معاذ مرسلة. أما الزيادة الواردة في حديث ابن عباس عند أحمد أو نقع الماء أيضا هي ضعيفة، لأن في الإسناد ابن لهيعة وأيضا فيه رجل مبهم، ولذلك قال ابن حجر فيه ضعف لأجل ابن لهيعة والراوي، قال والراوي عن ابن عباس مبهم. وأما حديث ابن عمر عند الطبراني فأيضا هو ضعيف، لأن في سنده فرات ابن السائب أبو سليمان متروك الحديث، ذكره النسائي في الضعفاء والمتروكين، وذكر العقيلي أيضا في كتاب الضعفاء وغيرهم من أهل الحديث. هذا الحديث دليل على النهي عن قضاء الحاجة في مواضع عديدة. أولا طرق الناس، والأمر الثاني الأماكن التي يستظلون فيها. ولو تأملتم الأشياء التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول فيها أو قضاء الحاجة فيها عموما لوجدت أنها من مصالح المسلمين العامة، ولذا لا ينبغي، ولا يعني أن هذه الأشياء المذكورة هي مقصورة في هذا النهي، وإنما أي شيء من مصالح المسلمين العامة فإنه لا يجوز قضاء الحاجة فيها، لا يجوز قضاء الحاجة فيها، سواء كان في طريق الناس أو في ظلهم أو تحت الأشجار المثمرة. وهذا يفهم منه أن الأشجار غير مثمرة يجوز، ما لم تكن نافعة. إذا كان الناس ينتفعون بها يستظلون بها ونحو ذلك فهي من مصالح المسلمين العامة أيضا لا يجوز. وكذلك الموارد، والمقصود بها مصادر المياه كالآبار والعيون، ومنه أيضا نقع الماء وهي العين، عين الماء ومجتمعه، وكل شيء ينتفع به الناس وهو من مصالحهم العامة فإنه لا يجوز قضاء الحاجة فيه. فأي شيء يتأذى منه عامة الناس فلا يجوز حينئذ. لماذا؟ لما في ذلك من حرمانهم الانتفاع وانتشار الأذى وما يتوارث عن ذلك من الأمراض ونحو ذلك، وهذا مناف لتعليم الإسلام الدالة على النظافة ودفع الأذى. وظاهر النهي أنه للتحريم، من أين نأخذ أن ظاهر النهي للتحريم؟ أحسنت. أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، أي اجتنبوا الأمرين الجالبين للعن والشتم لمن فعلهما. لا شك هذه عادة الناس حينما يرون الأذى فأنه ماذا؟ يسبون صاحب هذا الأذى وربما يلعنونه، وفي هذه دلالة على أنه يجوز لعنه، لكنه يجوز لعنه مبهما لا على وجه التعيين، لأن اللعن المعين لا بد فيه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، كما تقدم في درس الأمس أن الأحكام التي لها شروط ويترتب عليها أيضا موانع لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، ثم بعد ذلك يحكم بهذا الحكم، ومن ذلك اللعن. فاللعن جاء في نصوص كثيرة، جاء في نصوص كثيرة لعن العامة كلعن شارب الخمر وآكل الربا والراشي والمرتشي ونحوها من الأعمال المعروفة، وجاء النهي عن لعن المعين لما أوتي برجل كما جاء في صحيح البخاري وكان يشرب الخمر كثيرا ولعن عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ما أكثر ما يؤتى به، يعني يؤتى به بعد شرب الخمر ويجلد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما علمت أنه يحب الله ورسوله، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه على وجه التعيين، مع أن شارب الخمر في الأصل ماذا؟ أنه ملعون، وهذا الرجل أوتي به كثيرا للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل شرب الخمر، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لعنه. هذا النهي عن لعن هذا الرجل على وجه التعيين مع أنه جاء بشيء يستوجب اللعن دل على التفريق بين اللعن المعين واللعن المطلق، ولذا ذكر أهل العلم شروطا لذلك وموانع، ولذا الإنسان يتورع عن لعنه على وجه التعيين، ولكن لا حرج في اللعن على وجه العموم، كان يقول الإنسان لعن الله من فعل هذا، فهذا لا حرج به لأن ظاهر النص يدل عليه. ثم حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك، رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن قطان وهو معلوم. هذا الحديث اختلفت فيه نسخ بلوغ المرام، فبعض النسخ مكتوب رواه أحمد وصححه ابن السكن، وبعض النسخ مكتوب رواه وصححه ابن السكن، هكذا فراغ لا يوجد شيء، وهذه من النسخ المعتمدة، يعني كل من أثبت رواه أحمد ومن لم يثبته إنما اعتمد على نسخ مخطوطة، ولذا اختلفت نسخ البلوغ، بعض النسخ لا يوجد فيها فقط مكتوب رواه ولا يوجد بعدها شيء، مباشرة بعدها صححه ابن السكن، وبعضها موجود فيها رواه أحمد وصححه ابن السكن. والصواب أن هذا الحديث لم يروه أحمد عن جابر ابن عبد الله، وإنما رواه من حديث أبي سعيد الخدري، وإنما رواه من حديث أبي سعيد الخدري، ورواية أحمد لحديث أبي سعيد الخدري أيضا هي معلولة، هي معلولة، فإنها أعلت لأنها من رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير، وفي رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، في رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، وأيضا في سنده هلال بن عياض، وقيل عياض ابن هلال وهو مجهول. إذن الحديث الذي عند أحمد من حديث أبي سعيد ضعيف. نأتي إلى حديث جابر، لا يوجد في مسند الإمام أحمد من حديث جابر، وإنما هو موجود في كتاب الوهم والإيهام، ذكره صاحب إيقاظ الوهم والإيهام ابن القطان عن ابن السكن أنه رواه بهذا اللفظ الذي معنا، وأيضا هو بهذا اللفظ عن جابر أيضا ضعيف حتى عند ابن السكن، لأنه أيضا من رواية يحيى بن أبي كثير على وجوه عدة فيها اضطراب، فالحديث سواء كان من حديث جابر أو من حديث أبي سعيد فهو ضعيف. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على أدبين من أداب قضاء الحاجة، الأول التستر عند قضاء الحاجة، وهذا تقدم في حديث المغيرة قبل قليل، فهذا الأدب ثابت. الثاني النهي عن التحدث مع شخص آخر حال قضاء الحاجة، النهي عن التحدث مع شخص آخر حال قضاء الحاجة، لكن يقال إذا دعت الحاجة لمثل هذا فلا حرج، إذا دعت الحاجة لمثل هذا فلا حرج، كتحذير من شيء أو تنبيه لشيء، أو يكون الوقت ضيق ولا بد أن يتكلم بهذا الكلام لمن خلف الباب ويتحدث معه ويقضي الحاجة، فلا حرج في هذا، فلا حرج في هذا إذا دعت له الحاجة، لأن الحديث الوارد هنا ضعيف مع أن فيه وعيد، لكن لأنه ضعيف لا يثبت هذا الوعيد. ومن فوائد الحديث إثبات صفة المقت لله جل وعلا، والمقت هو أشد الغضب، أشد الغضب، وهذه الصفة مأخوذة أيضا من أدلة أخرى فقد جاءت في كتاب الله جل وعلا، في قوله جل وعلا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت هو أشد الغضب، وهو أشد الغضب. ثم الحديث الذي يليه هو حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. أيضا هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على نهي الإنسان أن يمسك ذكره بيمينه حال البول، إكراما لهذه اليمين، إكراما لهذه اليمين، وصيانة لها من الأقذار، صيانة لها من الأقذار. والجمهور على أن النهي هنا للكراهة، جمهور العلماء على أن النهي هنا للكراهة، لأنه نهي تأديب وإرشاد، خلافا للظاهرية وابن حزم فإنهم قالوا أن النهي هنا للتحريم، والصواب قول الجمهور أن النهي هنا للكراهة. من أين يؤخذ هذا؟ من أين نأخذ أن النهي للكراهة؟ في حديث مرة معنا في الدرس السابق. نعم، أحسنت الحديث، أحسنت، إنما هو بضعة منك. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ذكر في الحديث السابق الذي معنا في نواقض الوضوء، قال: إنما هو بضعة منك، أي أنه جزء من أجزاء جسدك، كما تمس أذنك، كما تمس يدك وقدمك، تمس ذكرك، فلا ينتقض الوضوء. وتقدم معنا أن الراجح لا ينتقض الوضوء بمس الذكر، لكن الأمر الذي جاء في حديث بسرة إنما هو من باب الاستحباب، وبهذا يجمع بين الحديثين وتقدم معنا في الدرس السابق. قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذكر: إنما هو بضعة منك، دل على أنه ماذا؟ على أنه ليس هناك على وجه التقبيح أن يمس هذا الذكر، لكن نهي عنه هنا من أجل ماذا؟ صيانة لهذه اليمين التي أكرمت فيها حديث كثيرة من أن يمسها شيء من الأذى. فالأذى هنا ظن، ليس يقيني، وإنما هو ظني. فلما كان ظنيا فنقول أنه للكراهة، النهي هنا للكراهة. طيب، وهذا هو الصواب. ويقال في حلقة الدبر ما يقال في الذكر، فالقياس عليهما وارد، وكذلك المرأة يقال في فرجها وفي دبرها ما يقال في الرجل أيضا. قال ابن حجر: النهي وإن كان مختصا بالذكر لكن يلحق به الدبر قياسا، والتنصيص على الذكر لا مفهوم له، بل فرج المرأة كذلك، وإنما خص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون، والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. وجمهور العلماء على أن النهي فقط حال البول، النهي حال البول وإلا فيجوز. ومن أهل العلم من رأى أنه النهي مطلقا، لا يمس الإنسان ذكره بيمينه في حال البول ولا في غيره، وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية، والراجح والله أعلم قول الجمهور، وأنه في حال البول فقط، لأنه ما ظنت أن يأتيه شيء من الأذى، وإلا إذا لم يكن هناك أذى فالرجوع للأصل هو الصواب، إنما هو بضعة منك فلا كراهة حينئذ، فإنه كما يمس ذكره له، كما يمس أذنه ويمس يده وقدمه له أن يمس ذكره بلا كراهة ولا نهي في ذلك، وهو الراجح والله أعلم. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا نقول: الحديث دليل على النهي عن الاستنجاء باليمين من البول والغائط، سواء كان بالأحجار أو بالماء، لأنه قال ماذا؟ ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وفي لفظ لمسلم: نهى أن يستطيب بيمينه. والخلاف هنا كالخلاف في المسألة السابقة، الجمهور على أن النهي للكراهة، وأهل الظاهري وابن حزم أن النهي ماذا؟ للتحريم. والراجح والله أعلم أن النهي للكراهة، أن النهي للكراهة، وهذا عند غير الحاجة. أما عند الحاجة فلا بأس في ذلك بلا كراهة. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على النهي عن التنفس في الإناء لما في التنفس في الإناء من احتمال نقل الأذى، لا سيما إذا كان بعده من يشرب من هذا الإناء. وجاءت السنة بالتنفس خارج الإناء كم؟ ثلاثة. جاءت السنة بالتنفس خارج الإناء ثلاثة، كما جاء في صحيح مسلم حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرى وأمرى. أروى من الري، أكثر ريا يعني يسد عطشا، وأبرى أي أسلم من الأذى الذي يحصل بالشرب دفعة واحدة، وأمرى أي أسهل صياغا في المعدة. ثم الحديث الذي يليه هو حديث سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم، وللسبعة من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. الحديثان يدلان على النهي عن استقبال القبلة واستدبارها. هل في الحديث استدبار أو فقط استقبال؟ حديث فيه استدبار. طيب، والآن نهى عن الاستقبال فقط، والاستدبار موجود في لفظ الحديث. هو هذا حديث أبيه، هو قال هكذا، ويقول هنا: وللسبعة من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرق وغرب. حسنت، هناك لفظ آخر هو لفظ البخاري ذكر فيه الاستدبار، ولو جاء به ابن حجر هنا لكان أفضل من هذا اللفظ، وهو: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا. والخطاب لأهل المدينة في التشريق والتغريب، خطاب لأهل المدينة، لأنهم إذا أخذوا جهة الشرق وجهة الغرب دل هذا على ماذا؟ على أنهم استقبلوا واستدبروا غير القبلة، غير القبلة. ولا يقول الإنسان أنه الإنسان في كل مكان يشرق أو يغرب، لا، قد تكون قبلتك شرق أو غرب. فالخطاب هنا لأهل المدينة، وفي قوله شرق أو غرب دل على أن الانحراف بسيط، لا يكفي. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال انحرفوا يسيرا، قال شرق أو غرب. فهذا دل على ماذا؟ أن الانحراف اليسير لا يكفي، على قول من يقول أنه محرم في البنيان والفضاء. وأيضا يقودنا إلى أمر آخر، وهو أن الانحراف على القبلة بالنسبة للمصلي لا يضر، الانحراف البسيط لا يضر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فالانحراف اليسير غير معتبر لا هنا ولا هناك، طبعا بعد الاجتهاد. لا يقول الإنسان: أنا أعلم أن القبلة بهذا الاتجاه تماما، لكن يريد أن أنحرف يسيرا لأن الانحراف لا يضر. لا، من أهل العلم قال أنه يضر، لا سيما للبعيد، لأنه سينحرف عن الكعبة كثيرا، فيما لو خط خطان متوازيان، الأول على اتجاه القبلة تماما والثاني على اتجاه الآخر، لكانت المسافة بعيدة جدا. لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، دل على أن ما بين المشرق والمغرب هذا اتجاه كله داخل في القبلة، فالانحراف اليسير لا يضر بعد الاجتهاد. وكذا هنا على الانحراف اليسير، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة: شرقوا أو غربوا. صحيح أن أبا أيوب كان يقول بعد ماذا؟ فكنا ننحرف ونستغفر الله جل وعلا، لكن انحراف أبي أيوب لا يدل على أنه انحراف يسير، فإن الإنسان إذا غير الجهة تماما انحرف. بدليل ماذا؟ أنه لما كان الناس يستقبلون جهة بيت المقدس ويصلون، وجاء الأمر من السماء في الاتجاه إلى الكعبة، فإنه ماذا؟ انحرف. قال الراوي وهم في صلاة العصر، وجاء في رواية أنهم في صلاة الظهر، قال: فجاء رجل قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه وقد أمر أن يستقبل الكعبة، قال: فانحرفنا. وهذا انحراف شديد بتغيير الجهة، فرق بين جهة بيت المقدس وجهة الكعبة، وسماه انحرافا. فلا يدل لفظ الانحراف على أنه يسير، لا، الانحراف يكون الشيء الكبير ويكون الشيء اليسير. نأتي إلى الخلاف المشهور في هذه المسألة، هل طبعا اتفق أو جمهور العلماء على أن النهي هنا للتحريم، أن النهي في الاستقبال والاستدبار للتحريم، لكن اختلفوا في التحديد، هل هذا في الفضاء والبنيان أو أنه في الفضاء دون البنيان على قولهم. القول الأول قالوا أن استقبال القبلة واستدبارها محرم مطلقا حال قضاء الحاجة، سواء كان ذلك في البنيان أو كان ذلك في الفضاء، وهذا مذهب الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشوكاني وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم جميعا. استدلوا بهذين الحديثين وحديث أخرى في معنى هذين الحديثين، استدلوا بحديث سلمان وحديث أبي أيوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها ولم يحدد صلى الله عليه وعلى وسلم، فقالوا هذا سواء كان في الحمامات في البنيان أو كان في الخلاء، فإنه لا يستقبل ولا يستدبر. والقول الثاني قالوا ماذا؟ قالوا أنه فقط في الفضاء دون البنيان، في الفضاء دون البنيان، وهذا قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد. استدلوا بحديث ابن عمر قال رقيت يوما على بيت أختي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين، ماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قالوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في البنيان دل على التفريق بين البنيان والفضاء، وهذا قول قوي ولو حظ من النظر، والقول الأول أحوط. مما يشكل على هذا القول، مما يشكل على هذا القول وهو الذي نوقش به هذا القول، أن هذا حكاية فعل، ودائما حكاية الأفعال تقتضي الاحتمال، حكاية الأفعال تقتضي الاحتمال، ومن قواعد الأصول أن الفعل لا يقوى على معارضة القول أبدا، لا سيما إذا كان القول متضافر. فهنا جاء القول من أكثر من حديث، منها حديث الباب، حديث سلمان وأبي أيوب. طبعا من أهل العلم قال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والخصوصية هذه مردودة، لأنه الأصل أن تشيع النبي صلى الله عليه وسلم تشيع لأمته، إلا ما دل الدليل على خصوصيته إما تصريحا أو قرينة. أما تصريحا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، يعني هذا في وصاله للصوم، لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم واصل قوم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنك يا رسول الله تواصل، قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. هذه الطعمة وهذه السقاية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا نص على الخصوصية. كذلك التزوج بأكثر من أربع، فالنص وارد على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو تدل قرينة على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن القرائن في ذلك ماذا؟ من القرائن في ذلك أن يكون هذا، أن تكون هذه الخصوصية ظاهرة في النصوص. من ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، ثم ذكر بقية الحديث. بعض أهل العلم قالوا إذن يستحب أن نأتي بأشجار رطبة، وإذا دفننا أحد نغرس لعله أن يخفف عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وجاء بجريدتين رطبتين وغرس على كل قبر، فسئل قال لعله يخفف عنهما. من الناس ولا سيما في بعض الدول الأخرى من يستعمل هذا، قال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أعطوني دليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذه دلت عليه قرينة قوية أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نسألك سؤال، ماذا تريد أنت بوضع هذه الجريدة؟ يقول أريد أن أخفف عنه العذاب، وما يدريك أنه يعذب، هل تعلم أنه يعذب؟ قد لا يحتاج إلى هذا، واضح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأخبر أنهما يعذبان، وهذا لا يعلم إلا بالوحي، هذا نقول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه قاعدة أصولية مهمة جدا، وهذه ترد كثير من الاعتبارات التي تعارض بعض النصوص، أن يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ويمضي، هذا توجيه غير جيد. ويقال أن الخصوصية لا تثبت إلا بنص، إما تصريحا أو قرينة واضحة قوية، ولا في الأصل أن تشيع النبي صلى الله عليه وسلم تشيع لأمته. فلا يقال أن هذا الاختلال النبي صلى الله عليه وسلم حينما استدبر الكعبة أنه خاص به، لا، ولكن قولهم أنها فعل وحكايات الأفعال أولا يريدها الاحتمال، وثانيا لا تقوى على رد القول، لا سيما القول المتضافر. الأمر الثالث، لو كان شرعا لما تستر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأمر إنما كشفه من؟ ابن عمر، صدفة رقى وسقطت عيناه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستدبر الكعبة. والأصل في شرع النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم احتاج لمثل هذا أو اضطر لمثل هذا أو نحو ذلك، أو يكون هذا قبل النهي عن استدبار الكعبة، لأنه لا يوجد يعني ما يدل على التقدم والتأخر في النصوص. وإن كان القول الثاني هو قول قوي وجيه ولو حظ من النظر في التفريق بين الفضاء والبنيان، لكن إن استطاع الإنسان أن ينحرف فهو أفضل. ومما يدل عليه وهو الأمر الرابع، أن أبا أيوب قال أنه قد بنيت أبنية قبل الكعبة فننحرف ونستغفر الله جل وعلا، وهذا أبو أيوب يتكلم عن البنيان. ولكن أيضا هذا منازع، كون أبو أيوب هذا رأيه وهذا فهمه وفهم غيره غير ذلك كما نقل ابن عمر. والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي له حظ من النظر. ومن فوائد الحديث أن نقول حديث سلمان دليل على النهي عن السجاء باليد اليمنى، وتقدم الكلام عليه قريبا، لأنه قال أو أن نستنجي باليمين. ومن فوائد الحديث الحديث دليل على النهي عن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار، قالوا لأن 3 أحجار هي التي تنقي غالبا، وأما ما سواها ففي الغالب أنه لا ينقي، قالوا هذه 3 أحجار هي التي تنقي غالبا. والمقصود ماذا؟ 3 جهات، يعني لو جاء بحجر كبير له 3 شعب كفى ذلك، لأن المقصود ماذا؟ تنقية المحل بأكثر من محل طاهر، فإذا جاء بحجر طاهر ثم حجر طاهر ثم حجر طاهر كفى ذلك، وإذا جاء بحجر واحد له 3 أو 4 شعب واستنجى بالشعبة الأولى الجهة الأولى حده الأول ثم حده الثاني ثم حده الثالث، أيضا حصل به الإنقاء على الصحيح، أنه عدد الحجر ليس مقصودا لذلك لذاته، وأن المقصود فيه الإنقاء، وغالب الإنقاء لا يكون إلا ب3 أحجار. وسيأتي الخلاف، هل لا بد من 3؟ لو نقى بأقل من 3 كفى، أو أنه لا بد أن يأتي ب3؟ سيأتي الخلاف بإذن الله تعالى في حديث ابن مسعود. واختلف العلماء هل ينقي غير الحجر شيء إذا استعمل مثلا الخشب أو الورق أو المناديل الموجودة اليوم أو غيرها من الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الحجر. هذا فيه أيضا خلاف، والصواب أنه ماذا؟ أنه يجزئ، وهذا قول الأئمة الأربعة خلافا للظاهرية الذين عينوا الأحجار. مما يدل على أن غير الحجر يجزي، من أين نأخذ هذا؟ مما يدل على أن غير الحجر يجزي، في حديث سلمان دلالة على أن غير الحجر يجزي. ها؟ أحسنت، تحديده للرجيع والعظم أن لا نستنجي به دليل على أن ما سواه يصح الاستنجاء به، هذا فيه دلالة بالمفهوم، دلالة بالمفهوم. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على النهي عن الاستنجاء بالرجيع وهو الروث والعذرة، وسمي بذلك سمي رجيعا لأنه يرجع إلى حاله الأولى بعدما يخرج من فضلات الإنسان، فلا يصح الاستنجاء به، وهذا ظاهر لأنه نجس والنجس لا يطهر. وأما العظم فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعلتين، العلة الأولى ستأتي أن العظم لا يطهر بقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، والعلة الثانية أنه طعام الجن كما جاء في حديث ابن مسعود عند مسلم حين سأل الجن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. إذن الرجيع علف للجن، والعذرة والرجيع علف لدواب الجن. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بطعام الجن دل هذا بالمفهوم ولا عقلا واضح أنه لا يجوز، دل هذا بالمفهوم أن الأطعمة لا يجوز الاستنجاء بها. فإذا كان طعام الجن نهي عن الاستنجاء به فكذلك سائر الطعام، وهذا واضح واضح عقلا قبل أن يكون واضح أيضا، ودلت عليه أيضا الدلالة دلالة المفهوم في هذا الحديث. ثم الحديث الذي يليه وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. هذا الحديث ضعيف طبعا كما تقدم في طريقة الشرح، أننا إذا جئنا إلى حديث كان ضعيفا بينا ضعفه، إذا لم نبين ضعفه إذن هو حديث مقبول إما أن يكون حسنا أو صحيحا. هذا الحديث ضعيف لأن مداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي، مداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي وهو مجهول، والراوي أيضا عن أبي سعيد حسين الحبراني ويقال الحميري وهو ضعيف أيضا. ونسبة الحديث لعائشة وهم من ابن حجر، ونسبة الحديث لعائشة وهم من ابن حجر، والصواب أنه من حديث أبي هريرة. ففي سنن أبي داود لا يوجد حديث لعائشة بهذا اللفظ، وإنما هو موجود في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة. من فوائد الحديث: الحديث دليل على مشروعية الاستتار عند قضاء الحاجة، والحديث وإن كان ضعيفا إلا دلت عليه أحاديث أخرى كما تقدم معنا في حديث المغيرة وغيره من الصحابة. حديث الذي يليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ركس. أخرجه البخاري. وزاد أحمد والدار قطني: ائتني بغيرها، ائتني بغيرها. أولا نقول هذا الحديث، أو بقي حديث سابق حديث عائشة، طيب نرجع إليه ما دام تروينا هذا الحديث، نأخذ حكم هذا الحديث والذي بعده ثم نرجع لحديث عائشة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدار قطني وصححه. هذان الحديثان أول فائدة فيهما أن نقول حديث ابن مسعود دليل على أن الاستنجاء بالحجارة لا يكون بأقل من ثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأتي بكم؟ بثلاثة أحجار. فلما جاءه بحجرين وروثة ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الروثة. إلى قضية الإلقاء، هذا لا يدل على وجوب ثلاثة أحجار، يعني قد يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم باكتفائه بحجرين دل على ماذا؟ على جواز الاستنجاء أو الاستجمار بحجرين. لكنه جاء في رواية أحمد ماذا؟ ائتني بغيرها، ائتني بغير الروث، فأمره أن يأتي بحجر ثالث. وهذه الرواية رواية مرسلة لا تصح، هذه الرواية رواية مرسلة لا تصح. ولذا جاء الخلاف بين أهل العلم في إجزاء ثلاثة أحجار على قولي: القول الأول وهو قول الشافعي وأحمد وابن المنذر وغيرهم أنه لا بد أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار فما فوق، لا بد أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار فما فوق. واستدلوا بماذا؟ بحديث الباب وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثلاثة أحجار، وبحديث سلمان عند مسلم نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. والقول الثاني قالوا ماذا؟ عدم اشتراط الثلاث، قالوا لو حصل الإنقاء باثنتين لكفى ذلك ولا يلزم أن يأتي بحجر ثالث، وهذا قول أبي حنيفة وقول مالك. استدلوا من ماذا؟ استدلوا بحديث الباب حديث ابن مسعود حيث اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وألقى الروثة، لكن هذا الاستدلال نوقش بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب حجرا ثالثا كما في رواية ماذا؟ أحمد قال ائتني بغيرها. فإن قيل أن هذه الرواية مرسلة نقول النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالأمر الأول، والنهي في حديث سلمان أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار فهذا تصريح في ذلك، فقد يكون ابن مسعود جاء له بحجر ثالث، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم طلب الحجر الثالث، والأظهر والله أعلم أنه لا بد من ثلاثة أحجار للعلة، وهي أنه غالبا لا ينقل إلا بثلاثة أحجار. والخلاف في هذا أيضا خلاف قوي، خلاف قوي. فإن استجمر بثلاث ولم ينقي واحتاج رابعة استجمر برابعة، فإن نقى بالرابعة فإنه يستحب أن يزيد خامسة، لأن الإيتار بالاستجمار مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. طيب، ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث وبيان العلة في ذلك. قال: إنهما لا يطهران، وتقدم أنه من طعام الجن ودوابهم. ومن فوائد الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الروث والعظم لا يطهران، دليل على أن غيرهما من غير الأحجار يطهر، كالخشب والورق والمناديل وغيرها فإنها تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذين الأمرين، فإنه ماذا؟ لا يطهران. معناه ماذا؟ مفهوم ماذا؟ أن غير الروث والعظم يطهر. نرجع إلى حديث عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه الخمسة وصححه الحاكم وأبو حاتم. الحديث دليل على استحباب قول غفرانك عند الخروج من الخلاء. وغفران، غفرانك يعني أطلب مغفرتك. وهل هي صيغة مبالغة أو ليست صيغة مبالغة؟ على وزن فعلان صيغة مبالغة، صيغ المبالغة خمس، ومنها ماذا؟ ومنها على وزن فعلان، على وزن فعلان مثل غفران. طيب، وما مناسبة طلب المغفرة عند الخروج من الخلاء؟ المناسبة في ذلك أن الإنسان كما أنعم الله عز وجل عليه بالتخفيف من حمل الجسد، دعا الله عز وجل أن يخفف عنه من حمل الإثم، فإن الجسد يثقل بما فيه من الفضلات يحتاج إلى التخفيف، والقلب يثقل بما يورد عليه من المعاصي والآثام ويحتاج إلى التخفيف، فيكون الإنسان الخارج من الخلاء قد جمع بين تخفيف الجسم وتخفيف الإثم. هذه هي المناسبة. ومن أهل العلم قال أن المناسبة في ذلك ماذا؟ أنه كما لم يذكر الله جل وعلا في حال خلائه فإنه يستغفر الله جل وعلا أنه ترك ذكره حال الخلاء، ترك ذكره حال الخلاء. ثم الحديث الذي يليه وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. أولا نقول حديث أبي هريرة الأول في سنده محمد بن الصباح، قال عنه الذهبي: لا يعرف وخبره منكر. وقال عنه الدارقطني: الصواب أنه مرسل. طيب، وأما الثاني وهو أكثر عذاب القبر من البول فقد صححه الحاكم والدارقطني، وسأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث فقال صحيح. إذن حديث أبي هريرة لا يصح الأول، والحديث أبي هريرة الثاني صحيح. من فوائد الحديث أن نقول الحديثان يدلان على وجوب التنزه من البول وعدم التساهل في ذلك، فإن التساهل في هذا من أسباب عذاب القبر، ودل هذا الحديث على أن التساهل في هذا من كبائر الذنوب، أنه من كبائر الذنوب. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فهذا الأمر يتساهل فيه بعض الناس لا سيما كبار السن، وهذا الأمر ترتب عليه وعيد شديد، ولذا ينبغي التنبؤ لمثل هذا الأمر. الحديثان دليل على ثبوت عذاب القبر وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله جل وعلا: النار يردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار الأولى هي عذاب القبر، قال النار يردون عليها غدوا وعشيا، والنار الثانية هي المرادة في عذاب الآخرة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن كثير هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، والسنة فيها حديث كثير على إثبات عذاب القبر. الحديث الذي يليه حديث سراقة، حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف. إذن هذا الحديث ضعيف لأن فيه رجلين مبهمين، المدلجي ووالده، المدلجي ووالده في سند هذا الحديث. المدلجي جاء في السند رجل من مدلج هكذا، هذا مبهم، ووالد عن أبيه وهذا أيضا مبهم. قال النووي هذا الحديث ضعيف. من فوائد هذا الحديث أنه دليل على استحباب نصب الرجل اليمنى والتحامل في القعود على الرجل اليسرى أثناء قضاء الحاجة، والعلة في ذلك أنه أسهل لخروج الفضلات، فإن ثبت ذلك من الناحية الصحية فحسن، وإلا القول بالسنية ليس بصواب لأنه لا يثبت في هذا الحديث، فليس مسنونا، ليس مسنونا. الحديث الذي يليه حديث عيسى بن يزداد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينثر ذكره 3 مرات، جاء في لفظ آخر فلينثر ذكره 3 مرات، رواه ابن ماجه فيه بسند ضعيف. فالحديث كما ذكر ابن حجر حديث ضعيف، في سنده من؟ في سنده زمعة بن صالح، زمعة ابن صالح، ضعفه البخاري وأبو زرعة والنسائي، وقال النووي اتفقوا على أنه ضعيف، على أنه ضعيف. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على استحباب نتر الذكر 3 مرات لإخراج بقية البول، هكذا دل عليه ظاهر الحديث لقوله ماذا؟ فلينثر. وعند أحمد وابن ماجه فلينثر، فلينثر والمعنى واحد، وهو نفخ الذكر 3 مرات ليخرج البول الباقي في هذا الذكر. لكن الحديث كما تقدم ضعيف ولا يستحب فعل ذلك، بل رآه بعض أهل العلم أنه من البدع كما ذكر ابن تيمية، وهو باب من أبواب الوسوسة، الإنسان إذا فعل ذلك فإنه سيوسوس مرة بعد أخرى فلا يفعل، فلا يفعل حينئذ. آخر حديث في هذا الباب حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سأل أهل قباء فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود والترمذي وصحابه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة. أولا نقول حديث ابن عباس إسناده ضعيف جدا، فيه محمد بن عبد العزيز ابن عمر الزهري، هذا متروك الحديث، وفيه عبد الله بن شبيب أيضا، هذا مجمع على ضعفه. وأما حديث أبي هريرة إسناده أيضا ضعيف، ضعفه نووي بن حجر في سنده يونس ابن الحارث، في سنده يونس ابن الحارث وهو أيضا ضعيف، وإبراهيم بن أبي ميمونة وهذا أيضا مجهول، هذا أيضا مجهول. الحديث يدل على ماذا؟ على ماذا يدل الحديث؟ على استحباب ماذا؟ أحسنت، الجمع بين الحجارة والماء، الجمع بين الحجارة والماء، قالوا إن نتبع الحجارة الماء، يعني يستجمعون الحجارة ثم يتبعونهم ماء، هذه الحالة الأولى. لكن ما دل عليها دليل، لكن لا شك أنها أكمل وأفضل. لماذا؟ لأن الاستجمار لا بد أن يبقي أثرا، الاستجمار فإنه لا ينقي تماما، في الغالب أنه لا ينقي تماما، والآثر الباقي هذا معفو عنه في الشريعة، ولذا استدل أهل العلم على أن يسير النجاسة معفو عنه بحديث الاستجمار، وأن الاستجمار لا بد أن يبقي أثرا يسيرا، هذا معقول يعني. جيد. فإذا أتبعه ماء كان هذا أكمل في الإنقاء، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يستعمل الماء فقط ويستنجي بالماء فقط، وهذا دل عليه حديث من؟ حديث أنس في أول الباب، كنت أحمل أنا وغلام نحو إداوة من ماء وأنس فاستنجي بالماء. الثالث الاقتصار على ماذا؟ الحجارة، وهذا دل عليه حديث سلمان وحديث ابن مسعود اللذين تقدما. إذن الأحوال ثلاثة، أفضلها الحجارة ثم الماء، هذا ليس عليه دليل صحيح ولكنه أكمل في الإنقاء. والثاني استنجاب الماء فقط، هذا دل عليه حديث أنس في أول الباب. والثالث الاقتصار على الحجارة فقط، وهذا دل عليه حديث سلمان وحديث ابن مسعود. وبهذا ننتهي من الباب، ندخل في الباب الذي يليه أو نجعله مع الباب القادم. إن كان هناك أسئلة توقفنا، وإن لم يكن هناك أسئلة فإننا أخذنا حديث الباب. نعم.
دعاء طول الصلاة.
نعم.
أثناء الدخول.
قبيل. نعم. إذا دخل الخلاء جيد. هو يقول هنا السائل، يقول هل الدعاء دخول الخلاء يقال بعد الدخول أو أنه قبيل الدخول؟ نقول صحيح قبيل الدخول، حتى لا يذكر الله جل وعلا داخل هذا داخل الخلاء. السائل يقول طيب ظاهر اللفظ يدل على ذلك. الجواب على هذا أنه من حيث اللغة، هل إذا الشرطية تدل على وقوع العمل أو لا؟ لو قلت لك مثلا، طيب لو قلت لك إذا أتيتني بالكتاب أعطيتك كذا، هذه إذا الشرطية تسمى، هل تم العمل؟ إذن إذا الشرطية لا تدل على وقوع العمل، فلا يمنع أن يكون إذا دلت على ماذا؟ على ما قبله، وهذا لا يتنافى مع اللغة أبدا. واضح؟ نعم. يقول السائل لماذا لا نقول أن الدعاء يجوز داخل دورة المياه؟ لماذا؟ لأن الآن هذه الدورة تحمل أشياء كثيرة، مغاسل وهكذا، ومكان لقضاء الحاجة. نقول نرجع إلى قاعدة ماذا؟
أول كان سؤال عندي نفس الموضوع، الحاجة تبقى في الحمام، الآن شاطر قديم يقول انتفع عن الخلاء.
أيوة، ويقصد يقول لأنه في السابق كانوا إذا تخلى فإنه يبقى الخلاء، أما اليوم فإنه تذهب النجاسة بما هو موجود في العصر الحديث من تصريف هذه المجاري. لكن هذه العلة ليست ظاهرة، لأنك تحكم على هذا الماء المتبقي في المرحاض أنه ماذا؟ أنه نجس، الباقي في المرحاض أنه نجس، حتى وإن لم تكن وإن ذهبت النجاسة، يعني عين النجاسة إن صح التعبير. جيد. لكن يبقى هو هذه النجاسة موجودة بملامسة هذا الماء. وأدل دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر أن تغير الماء بالنجاسة، ماذا ما هي العلل الثلاث التي أجمع عليها أهل العلم؟ الرائحة. تبقى الرائحة؟ تبقى الرائحة، وبقاء الرائحة دليل على أن النجاسة لا زالت باقية. واضح؟ هذا أما أنا ظننتك تسعى عن أمر آخر، وهو أنه الداخل لا يواجه مباشرة مكان قضاء الحاجة، وإنما قد تكون دورات المياه لعدة أغراض. السابق كانت هناك حمامات وهي خاصة بالاغتسال، وهناك أكنفة كنيف خاص بقضاء الحاجة، كانوا يفرقون. لحظة، قال لو قال شخص الآن دورات المياه فيها عدة أغراض، نقول ما دام أن هذا مكان لقضاء الحاجة فإنه يثبت تبع ما لا يثبت استقلاله، فله حكم تابعه.
نعم.
داخل يقول إذا كان الإنسان داخل دورات المياه هل إذا أذن المؤذن أن يذكر الله جل وعلا بقلبه؟ له ذلك، لا حرج في هذا، لا حرج في هذا. وإن قيل أن هذا الرجل يأخذ إن شاء الله الأجر للحوق العذر به لأنه لا يستطيع أن يذكر الله في هذا المكان، فأنه يأخذ الأجر للعذر، صح ذلك أيضا، وهذا ليس بالبعيد. لا دعاء دخول، يقول لو نسيت دعاء دخول ودخلت هل أقول؟ هذه سنة فات محلها، سنة فات محلها. والسنن على قسمين، إما أنها سنن تقضى، وإلا فالأصل أن السنة إذا فات محلها لا تقضى. جاء شخص قال اليوم نسيت سنة الضحى أصليها الآن، نقول سنة فات محلها. جاء شخص آخر وقال نسيت الركعتين بعد الظهر هل أقضيها؟ نقول نعم تقضيها، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين بعد الظهر بعد العصر. فإذا فات محل السنة فإنها لا تقضى، هذا هو الصحيح. ولكن من حيث الثواب إن شاء الله إذا كان معتادا على مثل هذا الأمر أن الله عز وجل قد عذره بنسيانه ويعطيه الثواب على هذا بإذن الله تعالى، فضل الله واسع. يقول الاستنشاق بدون إدخال الماء في الداخل وإنما فقط رفعه ليمس ظاهر الأنف الخارجي، لا هذا ما يسمى استنشاق. الاستنشاق هو سحب الماء وإن كان شيئا يسيرا، وإن كان شيئا يسيرا. طبعا هذا ممكن يكون وجيه من ناحية ماذا؟ من ناحية أنه في السابق كان يفرق بين الحمام وبين الكنيف، وهنا قال إذا دخل الخلاء، والمقصود في ذلك. لكن لما كانت الحمامات اليوم تجمع الأمرين فإنه ما دام أنه محل قضاء الحاجة فيقال هذا الدعاء ولا يفرق بين هذا وهذا. بعد الأذان، بعد الأذان. الاستجمار هو الذي ورد فيه العدد. هنا سؤال أيضا يقول كراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة لحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام كما في حديث المهاجر بن خنفذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى جاء إليه وقال إني كرهت أن أذكر الله على تلك الحال يقصد، فاعتذر منه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا الكلام في ذكر الله جل وعلا، لكن المسألة التي نقولها نحن في الكلام عامة، كلام عامة، تقدم الكلام في ذكر الله لا يناسب المكان. هذا فيها حديث كثير، وهذه المسألة بالذات تقدمت معنا في دروس سابقة، لكن الكلام في الحديث قبل قليل هو الكلام العام الذي ليس في ذكر الله جل وعلا. كان يتكلم الإنسان يسولف مع واحد خارج دورات الله، هنا كلام. إذا قلنا أن الحديث ضعيف، نقول الأولى أنه لا يفعل مثل هذا، لا يفعل مثل هذا، لأنه الإنسان مظنة أن يتكلم بذكر الله جل وعلا ونحو ذلك ويذكر اسم الله عز وجل، وهذا وارد كثير ويقع كثير من كثير ممن يدخل في دورات المياه. يقول هنا قضاء، قال قوله وغلام نحوي، من هو هذا الغلام؟ هذا الغلام لم يأتي بدليل صريح من ما يحدد من هذا الغلام، يعني لا يوجد حديث صريح في مثل هذا. من أهل العلم من قال أنه رافع بن خديج، لكن لا يوجد دليل على هذا، لا يوجد دليل على هذا. هنا سؤال آخر أيضا، قال قضاء الحاجة تحت الشجر المثمر مكتوب بسند ضعيف، هل يجوز إذن ما دام أن سنده ضعيف؟ لا، لا يجوز. السؤال، هل هذا فيه أذية للمسلمين؟ أليس عامة الناس يستفيدون من هذا الشجر المثمر؟ فلا يجوز إيذاء المسلم عموما بأي وجه من الأذى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمغض الأذى على الطريق ورتب عليه ثوابا عظيما، الرجل يتقلب في الجنة من جذع شجر أمطى على الطريق، فلا شك أن وضع الأذى في أماكن الناس العامة هذا محرم ولا يجوز. طيب في سؤال؟ لا، اكتفي. آخر سؤال،
القرآن في الجوال،
قراءة القرآن في الجوال؟
لا، القرآن في الجوال دخلت الخلاء، معك جوال
فيه قرآن، يقول معك جوال وفيه قرآن يجوز تدخل الخلاء. أنا سأذكر لك جوابا لأحد العلماء المعاصرين هو الشيخ عبد الله المطلق، سئل هذا السؤال وكان رده جميلا على البديهة. قال له شخص، يا شيخ يجوز أدخل بالجوال في دورة؟ قال ما في بأس. قال يا شيخ فيها برنامج تطبيق المصحف. قال هذه ذاكرة، يعني ليس مصحفا ورقيا أو مكتوبا، أو هذا برنامج ذاكرة. قال لكن يا شيخ فيها آيات. قال أنا أقول لك شيء. قال نعم. قال أنت كم تحفظ جزء؟ أظن أن السائل قال له كذا وكذا من أجزاء. قال إذا لا تدخل برأسك دورات المياه، لأنك تحفظ أجزاء من القرآن. إذا أردت أن تدخل دورة المياه فضع رأسك ثم ادخل.
في أفكار يعني يسوي لك إشعارات.
جيد. هذا سؤال آخر، يقول في برنامج فيه إشعارات مثل صلاة على النبي ولا لا إله إلا الله وغيره، هذا ما في شك أنه إذا كان باستمرار يحصل مثل هذا فإنه يتنبه الأمر لهذا الأمر ولا يدخل بالجوال، صيانة لذكر الله جل وعلا أن يذكر في مثل هذه المواطن. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.